قال المؤلف رحمه الله تعالى تكبير الله تعالى واجبات الصلاة. قال الأول تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع قلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقد قال صلى الله عليه وعلى وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا كما قلنا لا يدل على الوجوب وإنما الفعل يدل على الاستحباب. قلنا إذا صحت هذه الرواية التي ذكرها هنا قال وقد أمر بذلك المسلم صلاته فقال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء عن مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وقد ذكرنا أن هذا الحديث حديث رفاعة مختلف فيه واختلفوا في علي بن يحيى ابن خلاد وهو يروي عن عمه أو عن أبيه عن عمه وعلي هذا مختلف في بعضهم جهله وأيضا زد على ذلك أن هذا الحديث جاء من روايات صحيحة وجاء من روايات غير صحيحة معنى بعض الروايات إسنادها صحيح إلى علي بن يحيى وبعضها فيه ضعف وخلاصة هذه المسألة أنه لم يأتي فيها نص صريح لوجوبها إلا هذا وإلا فهو من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن تكبيرات الانتقال حصل فيها خلاف بين السلف بل وجد في وقت من الأوقات ما كان يكبرون بعض التكبيرات مثل التكبير عند الهوي إلى السجود وكذلك الرفع من السجود ما كانوا يكبرون يرفعون الصوت خاصة في العهد الأموي حتى ظن بعض الأمراء أن هذه السنة وهذا أيضا كذلك ليس صحيح بل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرات في كل ركن إلا عند الرفع من الركوع فكان يقول سمع الله لمن حمده قد جاء ذلك صريحا في حديث كثيرة ومنها حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع كذلك جاء نحوه عن عبد الله بن مسعود طيب فالقول بالوجوب في هذا لم يأتي فيه نص صريح إلا هذا كما قلنا حديث رفاعة فمن صح هذا الحديث قال بالوجوب. قال التشهد الأول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. قال قد أمر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المسيء صلاته فقال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش أخذك اليسرى ثم تشهد. طيب هذا صحيح التشهد الأول واجب وليس بسنة كما قال الشافعية وليس كذلك بركن كما قال المالكية وإنما هو واجب واجب من الواجبات. وقد سهى أو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سهى فيه فلم يرجع إليه وإنما أكمل صلاته ثم سجد. وقد جاء بالترمذي حديثا أيضا بهذا المعنى حديث أبي هريرة حفظ الله أنه من قام من التشهد الأول فإذا استوى فلا يجلس وإن لم يستوي قائما فليجلس فإذا قام إن لم يعتدل بعد أنا ما استوى بعد وإنما قرب مثلا حنى قد قرب من القيام فذكر وهنا له أن يجلس لكن إن استقام لا يجلس استقام لا يجلس. وهذه سنة كما قال أيضا عقبة بن عامر كما جاء في السنن وذكره شيخنا في صحيح المسند أو ليس عقبة إنما هو من هذا عدي بن حاتم أيضا عدي بن حاتم ذكر الشيخ مقبل عنه هذا معنى خرج حديثه في صحيح المسلم. فخلاصة الأمر أن من استوى قائما فلا يجلس وأما إذا كان لا زال في رفعه فإن ذكر فإنه يجلس ما لم يستوي. وهذا مستحب وابن حزم يوجب هذا جعله ركن الدعاء بعد الشهر ركن في الأول في الآخر. قال وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. طيب خلاصة الأمر أنه واجب كما قال المؤلف لكن اختلف العلماء هل إذا تركه تعمدا بطل الصلاة أم لا. فإسحاق بن راهويه يقول أنها تبطل الصلاة وأحمد يقول أنها لا تبطل في رواية عن أحمد أنه واجب في رواية أنه سنة. فيقول في هذه الرواية أنه واجب ولا تبطل الصلاة بتركه. وإسحاق بن راهويه يقول أنه واجب وتبطل الصلاة إذا تركه متعمدا وإنما أراد لماذا هذا التفريق لأنه لو قال ركن لوجب عليه أن يقول أنه إذا ترك صارت الصلاة باطلة لأن الركن إذا ترك الصلاة تكون باطلة لكن إذا كان واجبا ما تبطل الصلاة ولو تركه ساهيا ما بطل الصلاة لكن قال إذا تعمد تركه تبطل. والصحيح هو كلام الإمام أحمد أنه واجب ويأثم بتركه إذا تركه متعمدا، أما إذا كان نسيانا فيجب عليه أن يسجد. قال ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها. هذا في وجوب السترة، السترة واجبة، وقد جاء ما يدل على هذا من الأحاديث، وجاء كذلك ما يدل عليه أثار الصحابة عن عمر أنه وجد رجلا يصلي بدون سترة فأخذه حتى قامه إلى السترة، كما ذكره الإمام البخاري، وكذلك خرجه الإمام عبد الرزاق والبيهقي، وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عمر مثله، وجاء عن بعض السلف أيضا كأبي إسحاق وغيره وجوب هذه وجوب السترة. وقد جاءت الأدلة تفيد إلى بهذا الأمر كما سيذكرها المؤلف. قال عن سهل بن أبي حتمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذا الحديث فيه شيء من الاختلاف، لكن إن شاء الله ما يضر هذا الاختلاف. وقوله هنا إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وهذا لفظ ابن ماجه. وأيضا كذلك لفظ الحاكم، وإلا لفظ سنة أبي داود إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها بدون ذكر فليصلي إلى سترة. قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدعو أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وهذا الحديث في صحيح مسلم لكن بدون الزيادة الأولى لا تصلي إلا إلى سترة، هذه الزيادة في ابن خزيمة، ولهذا بعض أهل العلم أعلها لأنها شاذة، ولهذا تركها مسلم. لكن وجوب السترة أيضا قد جاء ما يدل عليه في حديث أبي سعيد إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل، أنا هنا بالأمر، فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل حتى وإن لم يصح هذا. قال وتحقق السترة وتتحقق السترة والسترة بالجدار والاستوانة والعصا المغروزة والراحلة يعرضها فيصلي إليها، وجاء في حديث ابن عمر في البخاري. وأقل ما يجلس مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل هي الخشبة التي يستند عليها الراكب في الراحلة ليبل، والخشبة هذه أحيانا تكون قصيرة وأحيانا تكون طويلة، وقدرها بعض العلماء بذراع، بعضهم قدرها بنصف ذراع أي بشبر، وهذا أقل شيء، أقل مؤخرة الرحل تكون شبرا، وهكذا السترة، وأقل ما ثبت في السترة مثل مؤخرة الرحل. وأما حديث الخط فالصحيح أنه مضطرد لا يصح. قال لحديث موسى بن طلحة نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وخلاصة الكلام أن السترة واجبة قال دنو المصلي من السترة عن بلال أنه صلى الله عليه وعلى وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. هذا عندما دخل الكعبة. وأيضا الدنو من المصلي من السترة استدل أيضا بحديث سهل بن أبي حتمة. حديث سهل بن أبي حتمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها وليدنو منها أن يقترب من هذه السترة حتى تكون بين يديه. قال عن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبين الجدار ممر الشاه والمغاد بين سجوده كما ذكر الشيخ الباني لعل بعضكم يقرأ في الصفة بين سجوده وبين الجدار. وهذه لفظ السجود ليست من الحديث وإنما زادها الشيخ الألباني تفقها أي معنى الحديث أراد أن يبين معنى الحديث. المراد من المصلى أي في حال قيامه بين مصلاه في حال قيامه ويكون بينه وبين سجوده أي المكان الذي يسجد فيه مرشا. قال فإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. وقال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. وفي رواية حتى ألزق بطنه بالجدار. والحديث صحيح. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا الأمر للوجوب. لا يجوز للمسلم يصلي فيجعل الناس يمرون بين يديه لا يجعل أحدا يمر بين يديه ولو كان هذا الأحد صغيرا أمنت صغيرة أو طفل لا يجعله يمر بين يديه وهو في الصلاة. كذلك حتى الأشياء التي لا تعقل مثل البهائم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بهمة والبهمة صغير الغنم أراد تمر بين يديه فساعاها حتى جعلها تمر من خلفه. يحرص المسلم على أن لا يجعل شيئا يمر بين يديه وهو في الصلاة. قال وإذا لم يستخ السترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وهذا بظاهر الحديث أنه إذا لم يستخ السترة فإنه تقطع صلاته أي تبطل صلاته. وأما إذا اتخذ سترة فإنها لا تبطل صلاته. هذا ظاهر الحديث. قال عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة مثل آخرة الرحل. إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا بذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. وهذا يدل على أن هذه الثلاث الأشياء إذا مرت تقطع فلا يقبلها. إذا كان الرجل يصلي بدون سترة ثم جاءت امرأة فمرت من أمامه فإنه يعيد الصلاة.
يظهر هذه الثلاثة؟
لا ما قال تحريم المرور بين يدي المصلي. قال عن ابي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. هذا الصوم. قال سترة الامام سترة للمأموم. وعن ابن عباس قال اقبلت راكبا على كان ولا ثاني والحمار الصغير وقال الونتا. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يصلي بالناس منه فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأكان ترفع ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما هو قول جمهور العلماء، أي أنه إذا كان الإمام عنده سترة فالمأموم سترة سترة الإمام، المأموم سترة سترة الإمام، فإذا مرت أمام المأموم ما في شك. وهذا الحديث يدل عليه، لهذا الإمام البخاري بوب عليه باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهو قول جمهور العلماء. طبعا.